نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
الله يحييك وبييك وعافيك يا رودي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا الأسئلة.
نعم.
أخونا أبو محمد من السعودية يقول: شيخنا حفظك الله، نلاحظ وجود بعض الظواهر اللغوية الفصيحة في لهجات القبائل الآن، فهل من المهم التأليف حول هذه الظواهر أو الدراسات حولها؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا موضوع اللهجات المراد بها الحكاية الصوتية للأحرف وطريقة التعامل مع التراكيب في اللغات الدارجة، يعني اللي هي بين القبائل ومعروفة. كثير منها ما هو إلا امتداد للعصر القديم، يعني لأن الأبناء يأخذون على الآباء والآباء على الأجداد بهذه الطريقة، فهي متداولة قديما. وبعض اللهجات التي حكيت في كتب اللغة القديمة ما زالت هي المستعملة، مثل نقول الكشكشة والكسكسة ومدري، وهذه الطريقة كلها معروفة، يعني إلى الآن بعضها موجود تستعمل عند القبائل ومعروف. كتابات الدراسات التي تعتني بهذا الجانب أولا عندنا هي قليلة، ليست بالكثيرة، هذا من جهة. جهة أخرى تحتاج إلى واحد متمكن في أصل اللغة العربية الفصيحة، ثم هو متمكن في موضوع اللهجة اللي هي محل الدراسة. وأحيانا لابد، بل قد يكون لابد أن يكون هو نفسه من أصحاب اللهجة حتى يعرف طريقة النطق والمراد بها واستعمالاتها ومناحل الاستعمال لهذه اللهجة أو لهذه اللفظة أو لهذا التركيب، لأنه لو لم يكن كذلك ربما غاب عنه، يعني ظلنا مجرد بيان معنى وضع المعنى، ربما كان استعمالها في اللهجة نفسها لعدة معاني وشيء عدد تراكيب ومرادات معينة المتكلمين بها، فهي تحتاج إلى شوف مثل هذه العناصر. لهذا هي الكتاب فيها قليلة، وما يأتي فيها غالبا رجل متمكن في البحث متضلع من النواحي هذه اللي ذكرناها قبل قليل وشيء من ذلك. هي مهمة جدا من ناحية أنه كثيرا ما يظن أن بعض أن كثير من لهجاتنا الفصحى العامية اللي تستعمل الآن ودارجة بين الناس أن كلها عامية مبتذلة أو أنها ليس لها علاقة بالفصحى، ولا الأمر ليس كذلك. كثير من الباحثين يخرجون بنتائج من أهمها أن بعض ما يتداول بل كثير منه هو إما على أصله الصحيح لغويا كما هو باقي، يعني من ناحية الدلالة التركيبية والصرفية وبناء الكلمة ومعناها، وإما أحيانا تتغير حركتها الدلائل الصرفية والصوتية لكن معانيها هي نفسها، وهكذا تجد عندك متغيرات معينة لكن لها أصول في الفصحى ونحو من ذلك. طبعا عندك الفصحى اللي هم يقدمون يعرفون أو يقسمون اللغة الفصحى والفصيحة، فيجعلون بعض الكلمات فصيحة لكن ليست فصحى، وبعض الطريقة لهم تقسيمها اللغة معروف عندهم. وهذه الحقيقة نحن نتمنى أنها تكثر من ناحية، من ناحية أنه يعرف أنه كثير من اللهجات العربية اليوم ترى كثير لها أصول العربية الصحيحة، بعضها يرجع أصلا، وبعض من استعمالات القرن الأول الهجري تجد في استعمالات الصحابة، لأن الصحابة جاءوا من أصقاع شتى من الجزيرة العربية، وهم كلهم عندهم لهجات تجد بعضها موجودة في كلماتهم في أشعارهم في خطبهم شيء من ذلك، فتجد بعضها ما زال يستعمل على ما هو عليه أو تصرف قليلا أو تغير قليلا فقط، ولا هو نفس المعنى وشيء من ذلك. وطبعا هذا يختلف عن الدعوة إلى الكلام بالعامية وتأصيل العامية بين الناس، ترى هذا شيء وهذا شيء آخر، هما بابان، يعني هذا باب تأصيل شيء وهذا شيء آخر. هذا يبحث عن الأصول التي تنتمي إليها اللهجات المعاصرة، الأصول أصولها العربية، وهذا شيء آخر يدعو إلى تدجين العامية الآن حتى لو تغيرت تماما وابتعدت تماما عن اللغة الأصيلة، وحتى لو صار فيها من المعربات والدخيل ما عنده مشكلة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ولهذا إذا رأينا الذم لهذا في هذه الجهة، جهة الدعوة العامية، لا ينسحب تماما إلى مثل هذه الدراسات، هذه الدراسات شيء آخر تماما، لأنه هذه تبحث عن الجذور الأصيلة لها وتبين الفوارق بينها وبين الدارج، أما هذه لا، هذه تستدبر العربي الأصيل وتأتي بها تحل محله بل وتغيره بالكامل وتدعو إليه شعرا ونظما ونثرا وغير ذلك يعني. فهذا فرق وهذا فرق. نتمنى أن يكون في إثراء من هذا الجانب، ونحن عرضنا ترى بعض هذا وإن كانت قليلة يعني، لأن أصلا الصادر فيها قليل، وإن شاء الله سنعرض سيأتي في قابل الأيام كذلك شيء من هذا.
وشيخنا أيضا لو على قولتهم نلحق على كبار السن، كبار السن في القبائل ما زال كثير منهم محافظ على اللهجة الأصيلة، لم يتغير المدنية ولم تؤثر فيه، وخاصة كبار السن الموجودين في القرى أو في الجبال ونحوها، فهذا ينبغي يلحق عليهم قبل ما يروح.
هذا صحيح. طبعا اللي هيتغير لهجة من هو الذي خالط قوما آخرين، يعني غالبا يأخذ من دلهم ودلوهم، فيبدأ يدخل في كلامه ولهجته ما هو من لهجات من دخل إليه من القوم طبيعة للمسايرة، وهذا طبيعي أصلا ما ينكر عليه، أو ويبقى القليل منه يحافظ عليه، فيبقى حينئذ يبدأ مسألة الجفاف اللهجي عنده حتى إما يضمحل بالتمام وينتقل هو إلى اللهجة الجديدة، وهذا واضح في المواليد كثيرا يعني، في المواليد في أي بلد يعني كانوا. وأما الذين بقوا في نفس المنطقة الأصيلة الباقية فهذا غالبا لم يتوارثون اللهجات، إلا أنه في وسائل التواصل الاجتماعي الحديث اليوم في غزو إلى داخل البيوت، حصل نوع من التدجيل للغة، حصل نوع من الانتقال من كذا وهكذا، فيبقى أن الذين لا يتعاطون مثل هذه مثل ما لا مثل كبار السن اللي ذكرتهم الآن، لأنه ما لهم رغبة في التواصل، كل قنوات التواصل هذه ما لهم رغبة فيها نهائيا، ستبقى تراهم محافظين تماما على مثل هذه اللهجة، ولهذا ممكن يكون مصدر أصيل في هذا الباب ممكن يعني إن شاء الله.
وبعضهم حتى كان يدعو إلى تسجيل صوتي لهذه اللهجات من كبار السن حتى تحفظ.
جميل، هذا تسجيل صوتي، لكن ترى أيضا هذا من ينبغي ملاحظته أن الكتابة المجردة في مثل هذه ربما نفعت تصوريا لهذه اللهجات، لكن من حيث النطق وطريقته وحكايته هذا يحتاج إلى دروس صوتية، يعني أتمنى ممن ألف في اللهجة الفلانية وألف فيها يكون له درس صوتي، بحيث أنه هو يحكي وهو من أهل البلد يكون يحكي اللهجة كيف ينطقونها، يقول لك بهذه الطريقة فتكون معروفة حينئذ. نتمنى طبعا، أنا لا أعرف إلا شيء قليل في هذا، حتى لما يذكر كنماذج يعني، ما بس ما يذكر كبحث متكامل فيه نوع ما من حكاية الأمثال ونوع والأشعار أو شيء من بيان معانيها، فهذا يعني يحتاج إليه، ونتمنى أنه تسد هذه الثغرة إن شاء الله.
إن شاء الله
نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن تاريخ كبير جدا للملك الأشرف، السلطان الملك الأشرف أبي العباس إسماعيل بن العباس الرسول الغساني، أحد ملوك بني رسول، وهم ممن حكموا اليمن، وكان لهم دولة لها شأن عظيم استمرت قرنين وربع من الزمان، وكانوا أصلا هم مؤسسها وأبناؤه علماء ومحبين للعلماء، وكانوا مقربين لهم، وهم نفسهم كانوا أهل تصنيف هذا العباس، أبو العباس الرسولي هذا الغساني، هو صاحب مصنفات تاريخية وأدبية، كان عالما أديبا مؤرخا، واجتمع في بلده من العلماء الشيء الكثير، هو نفسه تتلمذ على مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، لما جاء إلى اليمن ودخلها عام 796 سمع عليه البخاري كاملا، وصنف الفيروزابادي لأجله القاموس المحيط، وصار ذوي التمييز وعدد من الكتب، حتى هو نفسه صنف كتابا سماه تحفة القماعيل في من سمي من الملائكة والناس إسماعيل، لأنه اسمه إسماعيل جعلوا هدية له يعني، وعدد من الكتب هو ذكرها يعني ذكرت فيها في ترجمته، وغيره ابن المقرئ في عنوان الشرف ذكر وقال إنه كتبته أمر بكتابته وجمعه الملك الأشرف، هو الأشرف الملك الأشرف، فهو كان صاحب علم ومعرفة بالعلماء، والعلماء كانوا مختلطين به وشيء من ذلك. الكتاب طويل أصلا، اسمه العسجد المسبوك في طبقات الخلفاء والملوك، طويل بدأ ذكر قسمه إلى قسمين، كل قسم تحته عدد من الأبواب، قرابة 5 أبواب تقريبا، وكل قسم منهم يتولى جانبا من الأبواب اليمن، من أبواب التاريخ الملوك في الإسلام، في الإسلام ملوك والخلفاء وشيء من ذلك. جعل القسم الرابع أو الباب القسم الثاني الباب الرابع منه والخامس متعلق بملوك اليمن، عرفت بملوك اليمن ومن حكموا اليمن، هذا فيه طبعا هذا الجزء اللي هو الرابع والخامس هو هذا عندنا الآن. قام أخونا الحبيب فضيلة الدكتور علي حسن علي عمر معيلي وفقه الله في رسالة العلمية الماجستير هذه بدراسة الباب الرابع منه مما يتعلق بالعسجد المسبوك، وهو ما يتعلق ببنوك اليمن وخلفاء اليمن، وهو الملك الغساني رحمه الله، طبعا الكتاب من تأليف السلطان الملك الأشرف أبي العباس إسماعيل بن العباس الرسول الغساني المتوفى عام 803 للهجرة رحمه الله، أول ما بدأ تكلم عن اليمن في العصر الجاهلي، ثم في دخول فضائل اليمن ودخول الإسلام إليها، ثم القبائل الأولى المهاجرة من اليمن وأسلمت، ثم اليمن في عصر خلافة العباس الأموي، الخلفاء الراشدين، ثم الأموية، ثم العباسية، إلين نهاية الدولة الزرايعية في عدن. هذه نهايتها، فهذا الباب الرابع عندنا. وسمى هذا الجزء الرابع منه حققه أخونا الحبيب الدكتور علي حسن علي عمر معيلي في رسالة الماجستير على ثلاث نسخ خطية. وسمى الجزء هذا، شوف الجزء الرابع، مكتوب الجزء الرابع، هو الباب الرابع من القسم الثاني، هو الباب الرابع. يعني حتى تسمية الجزء الرابع هذا يعني قال يعني يظن أنه الجزء الذي حصل أو الذي وجد منه، وليس كذلك، بل هو الرابع، الباب الرابع من القسم الثاني من تقسيم المؤلف للكتاب مما يتعلق بفترة تاريخ ملوك اليمن. وسمى هذا الجزء فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب والفنن في أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر والزمن. طبعا هذا الاسم الطويل، تقول من فين جاء؟ هذا كان من الإشكالات التي كان ينبغي على المحقق وفقه الله أن يحلها، وهو مع أنه هو اعترف أنه اسم دخيل، يعني ليس من تسمية المؤلف، لكنه ما بحث من أين جاء. اللهم لأن وجهه مكتوبا على أحد النسخ الخطية فجعله عنوانا، وهذا الحقيقة في جانب التحقيق، هذا في جانب التحقيق فيه يعني فيه نظر، لأن ما المؤلف سمى كتابه وهو المشهور عند من ترجم له بالحسد المسبوك، فمن أين جاءت هذه؟ ومع أنه ذكر وصرح المقدمة قال لم أجد أحد مما ترجم له سمى الكتاب أو هذا الجزء من اليمن بهذه التسمية، فهي قال تسمية دخيلة وحديثة. طيب لماذا تعتمدها أصلا أنت؟ طيب هذا إشكال يحتاج هو أن يجيب عليه، لماذا اعتمد هذا العنوان دون العنوان الأصل ودون عنوان الأصل ويعرض عن عنوان الأصل، وثم هو لا يبحث من أين جاءت هذه؟ هذا إشكال، هذا ترى من القصور في جانب التحقيق. والكتاب هذا خارج منه الجزء الرابع فقط على ثلاث نسخ خطية، حقق على ثلاث نسخ خطية، والجزء الخامس منه إن شاء الله سيطبع، وقريبا أيضا في دار الوفاق، طبعا الدار هي دار الوفاق نشر والتوزيع وفقهم الله، سيطبعون، وهو قد أخذه رسالة دكتوراه في جامعة تونس، وطبع في تونس لكن كانت نسخه محدودة عام 2005 أخذ، وسيطبع إن شاء الله جزء الباب الخامس، والباب الخامس وليس الجزء الخامس، تتم له. طبعا أخونا الدكتور علي حسن علي معيلي قدم بمقدمة فيها ترجمة للملك الأشرف وجميلة مقدمة، وفيها النسخة الخطية، شوف هذه النسخة الخطية اللي حصل عليها، وهي ثلاث نسخ خطية، وهي يقول شوف هذا، شوف وجدها على أحد النسخ الخطية فاكهة الزمن. هو كان ينبغي أن يذكر تماما لماذا اختار هذا العنوان دون العلم ومن أو دون العنوان الأصل اللي سمى به المؤلف، خاصة أنه قال لم يذكره له أحد من المترجمين، ولماذا ومن دخل بهذا العنوان أصلا، ومتى في زمن كان زمن من سماه بهذا الزمن بهذا العنوان. علوم الحقيقة هو الكتاب مع العمل يحتاج إلى يعني يحتاج إلى إعادة تحقيق وإعادة عمل من جديد تليق بالكتاب، لأن الكتاب كتاب موسوعي وتاريخ كبير، أتمنى من ينبري له ويخرجه كامل عسد المسبوك. كتاب ترى ضافر وضافي، كانت تتوفر له من المراجع التاريخية الملك الأشرف ما لم يتوفر لأحد، وكان عنده من العلماء ويراجعهم ويكاتبهم، فنمت فتحصلت عنده من المعلومات دقائق، حتى أحيانا يذكر الواقعة باليوم والشهر والتاريخ، وهذا يندر وجوده أصلا في كتب التاريخ. وهو قد أثنى عليه، قال المقريزي قال وحصلنا نسخة من كتابه العسجد، قال ورجع إليها، وأثنى عليه بعض علماء مصر وكذا من المؤرخين.
ولم يطبع من قبل عسجد مسبوك،
جزء منه فقط، طبع جزء منه، هذا جزء منه، هذا جزء منه، الجزء الخامس في الطريق وطبع في تونس، وطبع الجزء الرابع والخامس مخطوطا، هي مخطوط من أحد مخطوطات صنعاء، كانت دار الفكر بدمشق، دار الفكر المعاصر المشهورة، قد صورتها بطلب من الوزارة اليمنية، وزارة الثقافة اليمنية صورتها في مجلد ضخم، عندي ولد أوريكيها بعدين. المقصود أن الحقيقة يحتاج إلى إعادة عمل، لأن في بعض المقدمة ما يحتاج إلى إعادة نظر، لما يذكر المصادر، بعض المصادر لا تذكر، يعني لا تذكر كمصادر أصلا، تحتاج إلى مسألة إعادة النظر في مسألة التسمية وشيء من ذلك. فبعض المعلومات حول القضايا الترجمة أو حول قضايا الكلام عن الكتاب توثيقا ونسبة، نسبة مشهورة معروفة ونحو ذلك، وما يتخلل من بيان المنهج وغيره، يحتاج إلى صياغة من جديد وشيء من ذلك، سوى أن التعليقات أيضا يعني فيها قصور، ولا هو يحتاج إلى واحد متمكن في الباب. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الوفاق، وهذا قلنا الباب الرابع منه. هذا سلمك الله، هذا أيضا رسالة دكتوراه جميلة جدا ومتميزة، صاحبها رجع إلى وثائق ومخطوطات ودراسات وتاريخ عام وطبقات ورجال وما أُلف في تاريخ اليمن وغير تاريخ اليمن، ليجمع فيه عن معلومات خاصة عن الجيش بني رسول حكام اليمن لما حكم، لأن هؤلاء يقول كانوا أهل سيادة وسلمت لهم اليمن تقريبا كاملة إلا قليلا من أطرافها فقط، وكان عندهم جيش قوي كان يضرب به المثل بدلالة أن هذا الجيش القوي كانوا يستعانوا به في حرب المغول وغيره. أهل الممالك الأخرى يستنجدون بجيش بني رسول فيرسلون لهم ينجدونهم، أنجدون في مصر وفي الشام وفي العراق وغيرهم وذهبوا، وكانت يقول له مؤسسة عسكرية منظمة جدا عرفوا بهذا وكانوا يطورون المؤسسة العسكرية. طيب هذا اللي يخلي حكم طويل قرنين من الزمان وربع تقريبا أكثر 225 سنة ظلوا كذلك. قال هذا الجيش يحتاج إلى دراسة خاصة به، فهو في هذا البحث الذي سماه الجيش في اليمن في عصر الدولة الرسولية من تاريخ نشأتها عام 626 الهجرة إلى عام 858 الهجرة وتاريخ انتهائها، دراسة تاريخية قام بها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الحكيم محمد ثابت سلام العراشي وفقه الله، وهو في هذا رجع إلى كثير من المخطوطات والوثائق والكتب المطبوعة والدراسات وكل ما يغني، وهو يعتني تتخيل يقرأ التاريخ ليستخرج فقط القضايا العسكرية. جاء وقدم بمقدمة فيها تعرف بالدولة بني رسول وطبيعتهم شيء من ذلك، ثم بدأ يتكون عن يتقسم الكتاب لستة فصول، تكلم عن التوجهات العسكرية عند في جيش بني رسول، ذكرها التوجهات العسكرية ما هي، ثم تكلم عن مكونات الجيش مكوناته عدد أفراده قياداته شيء من ذلك. تخيل يقال مكونات الجيش تتكون من العرب والأكراد والمماليك والأحباش كلهم كانوا من الجيش، قال هذا أكثر من الجيش خبرة لأنه هذا تنوع الثقافات المقصود وطريقة حكاية. ثم بدأ يذكر التنظيمات في الجيش، التنظيمات المالية التنظيمات الإدارية والتنظيمات العسكرية لطولها جعلها فصل مستقل، ثم بدأ يذكر التعبئة العسكرية في الجيش بني رسول، ثم ذكر في آخر فصل وهو السادس السلاح العسكري أو للجيش بني رسول، وتكلم عن آخر فصل آخر قسم قسمين السلاح العسكري عموما والأسطول البحري تكلم عنه وأوعب الكلام فيه، وهو مع ذلك قد جعل فيه ملحقا، شوف هذا ملحق، الملحق فيه نماذج من الأسلحة التي كانت مستعملة في الجيش الرسولي في عهدهم ويشرحها ويبين فيها، طبعا هي تقريبا رسوم تقريبية ليبين فيها المعاني، وأظن أنه أخذ من بعض الكتب أو شيء من ذلك وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الوفاق، هذا سلمك الله بحث بادخ بادخ جمع فيه صاحبه بين التاريخ معرفته باللغة والتاريخ اليمني ومعرفته بالنقوش واللغات القديمة السامية والحضرمية والقتبانية والفينيقية، جمع هذا تخيل لأجل أن يضبط اللغات القديمة التي كانت قبل الميلاد، راح ودرس في ألمانيا على يد علماء متخصصين ألمان في جامعة يينا وتتلمذ عليهم حتى تمكن من هذا ليقرأ النقوش القتبانية، له عدد من الأبحاث كلها في قراءة النقوش التي كانت قبل الميلاد، والمغرض منه استنطاق التاريخ من هذه النقوش التي كانت قبل الإسلام ما هي، لأنه بعد الإسلام جاء نوع من العناية نوعا ما يعني من العناية. فهو في هذا الكتاب الذي سماه شوف في تاريخ اليمن قبل الإسلام نقوش مسندية من حجر العادي بوادي حريب دراسة لغوية تاريخية مقارنة أو مقارنة. لاحظ معي حجر العادي يقول هذا اسمها المعاصر الآن اسمها حجر العادي، أصل المدينة اسمها مريمية في عهد مملكة قتبان التي كانت موجودة في وادي حريب وهي ضمن محافظة مأرب اليوم في اليمن اليوم، بس اسمها اليوم هجر العادي، وهي كانت قديما بحسب النقوش وخرج هذا من النتائج العلمية اللي تخرج. هذا على قول تسألني عن اللهجات من فوائد أن أحيانا تفيد قضايا اجتماعية وثقافية ودينية، يقول مما استنبطها من هذه النقوش أنها كانت بلد تجاري محطة لكثير من القوافل التجارية من الشام من العراق من الهند، كانت هذه البلدة اللي هي مريمية هذه اللي سماها مريمية عرفها بالنقوش هذه، مع أن اليوم مهجورة يقول شبه مهجورة اليوم تقريبا. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن علي الحاج وفقه الله في هذا الكتاب البادخ الجميل صاحب الدراسة الواعية أخذ 61 نقشا من النقوش غالبها أول مرة يظهر ويتكلم عنه لغويا وتاريخيا مع فيه من الاستنتاجات والإفادات، ودرسها وقسمها، قدم بمقدمة فيها، طبعا قدم مقدمة تاريخية فيها هجر العادي تاريخيا ولماذا هجرت أسبابه وشيء من ذلك، لكن ثم بدأ يقدم إلى الفصول. الفصل الأول جعله في القراءة اللغوية لإفادات هذه النقوش وبيان معانيها وتراكيبها وشيء من ذلك ودراستها مقارنة بالعربية. ثم بدأ يقسم هذه النقوش إلى فصول، فصل في النقوش التذكارية، فصل في النقوش الندرية والمعمارية والتذكارية، وأخيرا التشريعية، كل واحد نقش عندنا. وكل واحد منها شوف بهذه الطريقة إن شاء الله يظهر للإخوة، هذا يأتي هذا النقش، يأتيك بالنقش هذا النقش مثلا حاج العدل، الحاج اللي هو نفسه، لأنه هو أول من أخرج هذا المعنى أو للدراسة، هذا بحث مبتكر يعتبر، لأن ما في من معلومات جديدة لم يسبق إليها. الحاج هو رزم له، وهذا أعطاه ترميزا، وهذه اللوحة، شوف هذه اللوحة الآن، شوف هذه اللوحة قرأها، يذكر لك الآن أول شيء يذكر لك هذه اللوحة معناها المراد بها ما هي ماذا تريد، ثم شوف وصف النقش يصفه لك كيف كتب على أي مداد، تاريخه متى تاريخه، ثم معناه بالعربي الحروف العربية، المعنى الذي يريد معناه، ثم الشرح والتحليل، يبدأ يشرح لك هذه، وخرج بمعلومات عجائب، يعني إفادات دينية اجتماعية ثقافية سياسية عسكرية عادات وتقاليد وأشياء، يقول بعضها لأول مرة تظهر، وهو قد بعضها يرجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد إلى الثاني بعد الميلاد، شوف المساحة المسافة الزمنية الكبيرة هذه، لكن كثير من الأول مرة يظهر الكتاب الحقيقة. هو نفسه ما شاء الله عليه متمكن في الباب، حتى أنه كرم في جامعة الملك سعود، وله عدد من البحاث كلها تعتني باستنطاق النقوش التاريخية، هذا أحد أساليب البحث التاريخ المعاصر، استنطاق الاستخراج ما فيها من المعاني التاريخية مما يؤرخ لفترة ما كتب عنها أو بعض المعلومات الدقيقة في الأبواب. الكتاب طبعا هو نفسه أخذ جائزة التميز العلمي في جامعة الملك سعود. الكتاب له ملاحق ممتازة جدا، فيها بيان الحروف وفيها بيان الأسماء والأعلام، وأيضا فيها إن شاء الله يظهر عند الإخوة هذه، شوف هذه الملاحق، هذه فيها الرموز، أسماء الأعلام، الأسماء المواطن، أسماء الكذا، رموز مختصرات المراجع العربية، هذا في الأخير عندنا هذه بعض النقوش بالملونة التي استطاع أن يصورها ويحصل عليها، وفقه الله ويدرسها بالكامل جزاه الله خير. الكتاب مطبوع في مجلد جميل من إصدارات دار الوفاق، هذا سلمك الله عبارة عن رحلة لجندي عثماني ذهب مع الجيش العثماني لليمن في رحلة، كان شابا هو من أهل فلسطين من أهل يافا، لما ذهب كان في عمر 21، كان من عامة الناس، ظل 6 سنين في اليمن ثم رجع، هو ذهب للجهاد في اليمن كلامه يعني هو يقول لأجل إخماد نار الفتنة المارقين والكلام هذا، ثم رجع. طبعا لما رجع صار يحدث أهل يافا بلده بها، قالوا طيب حد مدام حدثنا اكتبها، فهو عامي فأملى كتابه على أخيه الأكبر، وقد كان إمام مسجد في يافا، وأخوه أكبر حسن هو اللي كتب الرحلة هذه، وسماها شوف رحلة السويسي، رحلة سعيد بن محمد السويسي إلى اليمن من عام 1307 للهجرة إلى 1313، 6 سنين ذكريات جندي عثماني في اليمن، تكلم فيها طبعا هو هذه الرحلة كتبها باللهجة الشامية الدارجة المعروفة كتبها، وخرجت وهو عبارة عن تاريخ أو مع صحيح يؤرخ أو يصنف في أدب الرحلات، يؤرخ لفترة غامضة جدا في واحد هو نفسه معاصر للأحداث، هو قاعد يكتب لك ما عاصره وشاهده وكيف وجد الناس وكيف تعاملوا معه أشياء، يعني هو شاهده الكتاب. الرحلة هذه طبعت قديما باللغة الفرنسية وهي كانت مقتضبة أيضا، لكن لأول مرة يطبع باللغة العربية كاملا من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الأحمر وفقه الله، أستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود، وهو قد قدم بمقدمة تاريخية وترجمة لصاحب الرحلة، لكن هو يقول حافظت على الكتاب كومه بلهجاتي مع بيان الفارق، وما حصل نسخة واحدة في باريس محفوظة، نسخة وحيدة، لكنه أحيانا يذكر شوفها في الأصل كذا في الأصل كذا في الأصل، يعني يذكر أحيانا أنه وضع بعض الأشياء التي يحتاج إلى مثلها من التدخل وذكر، ثم التعاليق العلمية التي يحتاج إليها النص كاملا جعلها في النهاية، هذه في النهاية أرخ لها وبدأ يتب التعليقه العلمية عليها، شوف التعليقات بدأ بواحد بهذه الطريقة لأن بعض التعليقات طويلة جدا فجعلها في الأخير، ثم بعد ذلك جعل جزءا مصورا لبعض الصور التي كانت موجودة يعني أو تساير ذاك التاريخ مما وجدوا في الكتاب. هذه طبعا النسخة الخطية الفرنسية الوحيدة التي وجدت للكتاب، وفق الله الكتاب من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر أدى به صاحبه أن يبين وسائل النقل والحرب عند عرب جنوب الجزيرة العربية ماذا كانوا يستعملون، فألف هذا الكتاب سماه حيوانات النقل والحرب في جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام، دراسة في ضوء النقوش والآثار، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عوض باعليان وفقه الله الأستاذ في جامعة عدن. هو إيش فعل؟ هو قال أنه أراد أن يبين عن طريق في النقوش والآثار، ليس رجوع للكتب، أراد أن يبين أن العرب كان لهم اهتمام بالإبل والخيل والحمير والبغال، وهذه كل واحد جعل منها في فصل، وقدم بفصل خاص بطبيعة البيئة التي جعلت مثل هذه عندهم تبقى وتمكث، ومتى دخل الإبل الجزيرة العربية والخيل وأول وأشياء يعني عن طريق النقوش هذه كلها. درس موضوع السهول والهضاب والوديان والجبال والمناخ والأمطار والزراعة، كلها مما يعين على مثل، ثم بدأ فصل في الإبل، تكلم عن الإبل وهميته كله عن طريق النقوش، أغراضهم استعمالاتهم لها اكتشافهم لها أهمية الإبل عند العرب ما قبل الإسلام في جنوب الجزيرة العربية، وكذا كذلك فعل في الخيل جعل له فصل، وكذلك في البغال والحمير جعل له فصل. وبهذه الطريقة جعل في هذا الكتاب الصادر من مركز عدن، شوف الدراسات والبحوث التاريخية والنشر، ومن إصدارات دار الوفاق وفقهم الله، والكتاب الجميل يا ولدي الجميل إن شاء الله يبان للإخوة. طبعا لما جاء جعل فصل للإبل كان هذا الإبل يجعل هذا هو عنوان فصل، وهذه رسمة رأس البعير. لما جاء عند الحصان هذه شوف الخيل، وهذه رسمة الخيل. لما جاء عند البغال هذه رأس البغال، البغال هذا يعني هذا من لم يقرأ يعرف مجرد النظر أنه في أي فصل هو. والكتاب الحقيقة يعني هذا شوف بعض الخرائط التي فيها وبعض الأرقام والمسميات، وهذه بعض النماذج الأثرية من النقوش والآثار الموجودة التي على ضوئها هو استنبط بعض المعلومات في لهذا الكتاب وفقه الله.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
قوة في الإرادة وعلو في الهمة واجتهاد في العمل واستشراف للمستقبل، إنه النشاط، به تنجز المهام وتدرك الطموحات وتتحقق الغايات. والنشاط محمود ومذموم، فالمحمود هو ما كان في الطاعات والأمور النافعة في الدنيا، والمذموم ما كان في المعصية وفيما لا نفع فيه أو ما يكون منه على وجه الرياء. وللنشاط المحمود صور ومظاهر متعددة، منها الجد في الإقبال على فعل الطاعات، الإقبال على العمل بجد مع الالتزام به والانضباط فيه، استثمار الوقت والاستفادة منه وعدم تضييعه، إتقان العمل وتنظيمه، تحديد الأهداف والأخذ بأسباب تحقيقها. ومن الوسائل المعينة على اكتساب النشاط وزيادته الشعور بالمسؤولية وعدم التهاون في أداء التكاليف، المبادرة إلى العمل ورياضة النفس على المداومة والمثابرة في كل الظروف، تذكر نعم الله تعالى فإن ذكرها داع إلى محبته ومنشط على عبادته، مصاحبة أصحاب النشاط والهمة والاجتهاد. وللنشاط ثمرات عظيمة تعود على المتخلق به بالنفع والخير، منها أن النشاط في العبادة دليل على رضا الله وعلامة على القرب منه، أن النشاط في عمل الخير يكسب المرء حب الله ورضا الناس، أن النشاط سبب للسعادة وانشراح الصدر. قال ابن القيم رحمه الله: الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور، بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل. فعليك بالنشاط واستعذ بالله من الكسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حياكم الله متابعين كرام مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا مبدأنا من
نواصل نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف، صاحبه أراد أن يبين أهمية موانع عمان في التجارة القديمة في الحضارة الإسلامية ما بين الهند والصين وغيرها وعموم بلاد اليمن، وسمى كتابه موانع الساحل العماني ودورها في ازدهار حركة التبادل التجاري بين عمان وبلاد الهند في العصر الإسلامي. تاريخيا جعل البحث محصورا ما بين القرن الرابع إلى القرن السابع الهجري. تاريخيا بدأ بمقدمة فيها ناحية تاريخية عن عمان وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن أهم الموانئ في عمان، ذكر 6 موانئ بينها ووصفها كاملا، ثم بدأ يتكلم عن أهم طرق التجارة التي كانت متخذها هناك، أهم السلع التي كانت تداول، عوامل الازدهار ما هي، ذكر عدد من العوامل التي جعلت الازدهار كبيرا. طبعا يقول هذه كانت بعض الموانئ مثل ترانزيت اليوم نحن نسميها موانئ انتقال، كانت مهمة جدا عندهم. أثر يعني أثر سقوط بغداد في جعل بعض الموانئ يعني سلها حركة كبيرة جدا، وهكذا هذه فصول الكتاب. والأخير جعلوا في السلع المهمة والمتداولة في هذا الباب. الكتاب من تأليف أخينا حبيب فضيلة الأستاذ الدكتور علي محمد فريد مفتاح وفقه الله، من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله كتاب هو أحد نتاج موقع أو إصدارات من إصدارات الموسوعة اليافعية. طبعا سبق أن عرضنا الموسوعة اليافعية مجلدات ضخمة ويعتبر أوسع ما كتب إلى اليوم في تاريخ يافع عموما. هذا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ ناصر بن سالم حسن الكلدي وفقه الله، من كلد. هذا قام وأصلا بدأ في الأنتنة في موقع الموسوعة اليافعية، وبدأ يذكر بعض المعتقدات والعادات الشعبية في يافع، وتفاعل معها الناس ووجد عنده كمية واهتم بها الناس وطالبوا أن يجمعها، فراح وجمع وراح وقابل كثير من الناس واستخرج بعض المعلومات المفيدة في هذا الباب، ثم أخرجها في هذا المجلد الذي سماه معتقدات وعادات شعبية من بلاد يافع وشذرات من تراثها، دراسة ميثولوجية اجتماعية أدبية. الكتاب من تأليف الأستاذ ناصر سالم حسن الكلدي وفقه الله، وقدم له الأستاذ النقد والأدب الكبير بجامعة عدن الدكتور سالم عبد الرب السلفي وفقه الله. السلفي طبعا نسبة إلى سلفة منطقة وليس إلى التوجه ديني. هذه هو يقال السلفي وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار الوفاق، طبعا دار الوفاق اعتنوا بحقيقة غاية العناية، قدم بمقدمات مهمة المعتقدات وهمة، وقال إن هذه المعتقدات اللي جمعتها ترى بعضها فيها مخالفة شرعية جزئية كلية، بعض مناقض الإسلام أصلا وهكذا، يعني بعض مناقض الإسلام كليا وبعض جزئيا. قال وهو قال ونبه في المقدمة علاقة هذه المعتقدات بالعقائد، هو ذكر مقدمة فيها الخوارق والكرامات وأشياء من هذه مما لها أثر في معتقدات الناس وعاداتهم شيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم على ثرى قال ونبه عليها، لأنه لن ينبه في الداخل كثيرا وإنما في أوائل بعض الأبواب ينبه بعض التنبيهات وما فيها، والحمد لله وبعضها سارية ترى من قبل ما قبل الإسلام الجاهلية، يعني سارية ما زالت يعني الآن، وذكر ما فيها. المهم أنه قسم الكتاب إلى أقسام، بدأ يتكلم عن مثلا العادات في الزواج، في الأنكحة، في كذا، في المواليد، في الأعراس، في كذا، في الطعام، في الشراب، في وهكذا بهذه الطريقة، هي التقسيمات بهذه الطريقة حتى تكون مستوعبة لجميع النواحي الأدبية اللي أراد الكتابة فيها والجمع فيها وفقه الله. الكتاب الحقيقة وهناك فيها أبيات دعم بيابات وفيها صور وشيء من ذلك من الصور اللي يعني دراسة جميلة جدا مفيدة لبيان بعض ما هو سائد في يافع من أراد الوقوف عليه وفقه الله. الكتاب قلنا من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله آخر عمل له أيضا، وهو أراد يقول إن الحكايات عندنا يقول في يافع كثيرة جدا، حكايات وأمثال، ما هي أمثال، قصص وأشياء وروايات يحكونها يقول الكبار للصغار، وبعض أحيان يجتمعون الناس بعض الحكايات، وبعض ما شاء الله أوتي ما شاء الله مكنة ومكانة ما شاء الله، تقعد تطلع حكايات حتى الخرافية. ولذلك في أول كتاب قدم الفرق بين الحكاية والأسطورة، يعني يقول بعض الحكايات ربما كانت حقيقة تروى لكن بعضها خيالي، يعني ما تروى يعني من وحي الخيال لا قوى أكثر، لكن يكون فيها غرض، حكمة، مثال معين، آداب، شيء من ذلك يعني، وإن كان ترى كثير منها لا يسلم من خلل شرعي أو شيء من ذلك. ثم كتابه من الحكايات والقصص الشعبية في بلاد يافع، ساقها قال ساق 100 قصة وحكاية كله يسوق سوقا كباهي، طبعا هو سوق باللغة العربية لكن اللهجات اليافعية والكلمات اليافعية يحافظ عليها في محلها كما هي، ويشرح أحيانا بعض المعاني في المعرض فأنت تفهم الحكاية كيف ماشي يعني، اللهم أنه سياقها في اللهجة اليافعية ربما كان الطريقة غير لكن الكلمات حافظ عليها كما هي. طبعا نقول الكتاب من التأليف أو هذا الكتاب من التأليف أخونا الحبيب الأستاذ ناصر سالم حسن الكلدي وفقه الله، وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أو الشيخ الباحث المؤرخ نادر سعد العمري، وهو الذي قام على الموسوعة اليافعية وفقه الله، والكتاب من إصدارات الموسوعة اليافعية بالاشتراك مع دار الوفاق وفقه الله. شوف لاحظ معي، ما يأتي بعنوان للحكاية تعرف بها هي ما هي الحكاية، ثم يسوقها كما هي، وهنا يعلق يعني بعض المرادات الإفادات المتعلقة بها شيء من ذلك. كل الكتاب بهذه الطريقة، شوفها تباشر والقوم ناشر، وهذا ابدأ أي معروفة يعني بهذا العنوان، وإيش هي القصة اللي تحت هذا العنوان يذكرها لك 100 قصة كلها بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله أحد الدراسات اللغوية لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور سند محمد عبد القوي، له عدد من الدراسات المعتنية باللهجة اليافعية، هذا أصلا رسالته الدكتوراه ضخم تتعلق باللهجة اليافعية كعنوان اللهجة اليافعية، لكنه ضخم يستفيد منه المتخصصون المتعمقون في اللغة العربية وأهل الدراسات البحثية. قال إنه لما قرأ كثير من الهمة من اللغة اليافعية من أهل اليافعية وغيرهم استصعبوا ما فيه من قضايا بحثية معروفة منهجية، فأراد أن يختصر لهم الكتاب ويختصر لهم من المقدمات والهوامش مما كل ما له العناية توثيقية بحثية، وبقى إلى الخلاصة التي هي فيها إفادة للقارئ المثقف والعامة وعامة الناس والأدباء وشيء من ذلك. وهذا المختصر سماه دراسات صرفية ونحوية في اللهجة اليافعية، أراد أن يستنبط لها أن يذكر أن اللهجة اليافعية فيها قطاع كثير منها مما يظن أنه عامي أو مخترع وليس كذلك، بل له أصول صرفية ونحوية. أراد أن يدرس ما دخل على الكلمات اليافعية أو على اللهجة اليافعية من القضايا الصرفية والنحوية. قسم طبعا قدم بمقدمة فيها تاريخ يافع وهذا الشيء المعروف، لكن قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول درس فيه المفردة اليافعية من حيث والناحية التصريفية لها، والثاني درس فيها التراكيب في اللهجة اليافعية ومن حيث القضايا النحوية المتعلقة بها. وبهذه الطريقة قسم بابه وبدأ يتكلم عنها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سند محمد عبد القوي وفقه الله، ومن إصدارات دار الوفاق ضمن سلسلة إصدارات الموسوعة اليافعية. لاحظ ولدي لما هذا شو يأتي لك إلى الخبر عندهم في اللهجة اليافعية، الجملة الفعلية يتكلم عنها هنا، لما في الأخير هنا الملاحق، شوف هذه الملاحق عبارة عن قصائد باللهجة اليافعية، وفيها من الأحكام التي ذكرها في الداخل ما يكون عونا على معرفة المراد وفقه الله. هذا أيضا بحث ثاني له، ثاني جميل تتبع. يقول هو لما أراد أن ينظر إلى أصول اللهجة اليافعية الألفاظ اليافعية، وجد أنه كثير منها فصيح، بل بعضها موجود في القرآن، إلا أنه دخل نوع من التحوير أحيانا، فأراد أن يجمع أن يجمع الألفاظ اليافعية التي هي لأهل يافع ويبين أصولها العربية، وسمى كتابه ألفاظ فصيحة في اللهجة اليافعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سند محمد عبد القوي وفقه الله. في هذا الكتاب الذي قدم مقدمة فيها تاريخي، لكن جاء قسم الكتاب ثلاثة أقسام مهم. القسم الأول ما كان من اللهجات اليافعية بنفس المعنى والنطق على ما هو عليه في المصادر العربية الفصيحة. القسم الثاني ما حور صرفيا ودلاليا أو صوتيا لكن له نفس المعنى، يعني الكلمة تغيرت كنطق لكن نفس المعنى. الثالث بالعكس، الكلمة باقية كما هي عربيا لكن لها معاني أخرى استعملوها في اللهجة اليافعية. فقسم كتابه لهذه الأقسام الثلاثة، والكتاب من إصدارات دار الوفاق ضمن سلسلة إصدارات الموسوعة اليافعية. والكتاب الحقيقة جميل يا ولدي، شوف يذكر المجنة المراد بها، يذكرها طريقته كيف يأتي بالكلمة ثم يذكر معناها في اللهجة اليافعية، ثم يذكر المعنى اللغوي لها وعلاقتها بالأصول العربية، ثم يذكر الشواهد على ذلك بعد ذلك. وهذا الطريقة النكد يقول لك فلان النكد يذكر اللهجة يستعملها في اللهجة كيف في المعاجم العربية كيف معناها وأصولها، وهل ورد في القرآن ولا في أشعار العرب. والكتاب كله الرذيل والديمة ومعناها، وكل الكتاب بهذه الطريقة ألفاظ دائم يعني المستعملة عندهم وفقه الله. هذا أيضا بحث ثالث له، وهو عبارة عن بحثين علميين محكمين نشرا لغويا، نشرا في بعض المجلات العربية، أحدها في مصر والثاني في المغرب، وسمى لما جمعهم في هذا الكتاب سماه ظواهر لغوية في اللهجة اليافعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سند بن محمد عبد القوي وفقه والله، من إصدارات دار الوفاق بالتعاون مع بالاشتراك مع إصدارات الموسوعة اليافعية. البحثان ما هو؟ البحث الأول بعنوان نحن نقرأها عشان لما فيها من الطرافة والجمال، البحث الأول بعنوان الاختزال في اللهجة اليافعية والراحة. أيوة الاختزال أيوة ظاهرة الاختزال في اللهجة اليافعية. ظاهرة الاختزال في اللهجة اليافعية، وهذا نشره في أحد المجلات المصرية. تكلم عن مسألة الاختزال اللي كان معروف قديم عند أهل اللغة بالنحت، وذكر ما فيه. طبعا هو جاء إلى قسم الاختزال في اللهجة اليافعية ثلاث أقسام: الاختزال بحذف حرف، الاختزال بدمج كلمتين، الاختزال بدمج أكثر من كلمتين. كل واحد جاب لها مثال. مثال مثلا يشتي، يقول أصلها يشتهي، لكن يأتي معناها يذكر لك معناها وكيف اختزلت ومعناها الأصلي ما هو. يقول لك مثلا كلمتين، يقول لك ذلحين يقول عربية أصلها هذا الحين، يقول هذا معناه ذلحين هذا الحين. بهذه الطريقة والتماشي، يعني أنا قلت لك كلمة ثانية، شيء يا ولدي أنا نسيتها، يعني بهذه الطريقة يقول لك إيش معناها عربيا لغويا، كيف أدمجت، ما هي الترك. هي في الأخير أتى إلى ملاحق. الملاحق عبارة عن نماذج استعملت فيه بعض ما كان محل الدراسة من الألفاظ وفقه الله. البحث الثاني مشي تقرأه. البحث الثاني عبارة عن دراسة صرفية، شوف ظواهر صوتية في اللهجة اليافعية، ودرس أربع ظواهر: ظاهرة الإبدال، وظاهرة الإدغام، وظاهرة تخفيف الهمزة، وظاهرة القلب المكاني. كلها درسها وبين معانيها وكيف أنهم يغيرون أحيانا التاء إلى هاء، تاء التأنيث المفتوحة. تقول خرجت، يقول خرجة، أهل يافع يقول خرجة، تقول كان يقول كانت، يقول كان هنا، ويقول خرجة، المرأة خرجة. بهذه الطريقة. وأحيانا يستعملون الشين المخاطبة، وأحيانا الكاف بدل التاء المخاطب يقولون عملك، عينه. وهذا يعني هذا شوف، نحتاج إلى إلى درس صوتي حتى ينطق كما هو يافعي، هو يحتاج إلى أنه يطلع صوتيا. الكتاب كنا من إصدارات دار الوفاق بالاشتراك مع إصدارات الموسوعة اليافعية. هذا سلمك الله بحث جميل، صاحبه أراد أن يستخرج من الوثائق البريطانية مع المخطوطات، مع الوثائق الأهالي الموجودة في حضرموت محفوظة، مع بعض النسخ الخطية المخطوطة في تاريخ حضرموت، مع ما كتب وصلني في تاريخ حضرموت، أن يستخرج التاريخ الحضرمي في النواحي الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية والدينية وغيرها عن تاريخ حضرموت ما بين 1918 و1945، وسمى كتابه وبحثه الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت ما بين عام 1918 إلى 1945، قرابة 27 سنة، تقريبا أكثر من ربع قرن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله سعيد السليمان الجعادي وفقه الله، وهو قد تكلم في مقدمات تاريخية عن حضرموت ثم بدأ يتكلم. شوف هذه الأوضاع الاجتماعية الثقافية الاقتصادية، هذه كلها فصول الكتاب. السياسية أطال يمكن أكثر من 100 صفحة، وهو مهم لأنه درس مسألة الدولة القعيطية والكثيرية وما حصل بينهم من نزاع ومن دخل بينهم، والنفوذ البريطاني بينهم وشيء من ذلك، وبعض الثورات التي قامت في هذه الناحية. لأنه دائما سبحان الله الجانب السياسي يعتنى بتاريخ كتاب الوثائق والمراسلات فيه كثيرة جدا، فيعتنى به، خاصة أنه كان في عهد الدولة التدخل البريطاني، فكتبت وثائق بريطانية في هذا الباب. لكنه تكلم عن الجانب مثلا الثقافي، عن المدارس التي أقيمت، الزوايا والأدباء ونحو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الوفاق وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن 6 كراريس، هو صاحبه كذا سماه، كراسات في تاريخ حضرموت وتراثها، دراسات وبحوث ومقالات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد عبد الله ابن هاوي باوزير وفقه الله. هذه عبارة عن 6 أبحاث، سمى كل بحث كراسة، هو سماها كذا. البحث الأخير أو الكراسة الأخيرة عبارة عن 3 مقالات جمعها، هي في التاريخ الحضرمي كله، يعتني بالتاريخ الحضرمي. طبعا هو عبارة عن مقالات نشرها هنا وهناك وأبحاث كتبها هنا وهناك. هذه الأبحاث كلها تاريخية، تعتني بالجانب التاريخي بحضرموت، منها ما تاريخ قبل الإسلام، منها في أوائل الإسلام، ثم تاريخ شيء من بيان الحضارة والعمران في حضرموت وشيء من ذلك، التراث الحضرمي العمراني وقراءة في تاريخ الزمن وشيء من ذلك، إلى الأخير وهو الكراسة الأخيرة، عبارة جعلها عن مقالات 3 جمعها، ثم كل واحد وقال مشهد، المشهد الأول، المشهد الثاني، المشهد الثالث. بهذه الطريقة كان تاريخا لحياته، المدرسة الابتدائية الدراسية والثانوية وشيء من ذلك. والكتاب لطيف من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله كتاب ماتع وطويل، صاحبه أراد أن يجمع الأمثال الحضرمية وبين ما فيها. طبعا قال أن بعض الأمثال لها اشتراك مع بعض الأمم، ولهذا عقد باب أو فصل خاص بالأمثال الحضرمية التي لها علاقة بالأمثال بقية مع بقية الدول المجاورة وغير المجاورة من الدول العربية يعني، والعلاقة التي بينها، هل هي استنساخ تحوير لهجة أو هي طلقت عندهم إلى غيرهم، يبين ما شيء من ذلك. وأراد أن يدرسها وبين معانيها وما فيها. والأمثال هو في المقدمة بين لماذا الناس تعتني بالأمثال في حضرموت، يقول لأنها سهلة وسهلة الحفظ وسهلة، ولأن لها لا تحكي الغرض بسرعة وسرعة الفهم عند الناس لها، والناس تلقفوها حتى العامة، صار العامة أكثر من يتداول مثل هذه الأمثال. درس موضوع الأمثال في الكتاب والسنة وشيء من ذلك، ثم درس لغة الأمثال الحضرمية وبين معانيها أو بين اللغة اللهجة الحضرمية وكيف استعملوها واستفادوا منها من اللغة، وبين بعد ذلك الألفاظ الدخيلة على اللهجة الحضرمية والأمثال الحضرمية وشيء من ذلك، علاقة بعض الأمثال الحضرمية بالدول المجاورة وبالدول العربية الأخرى والمثال العربية الأخرى. ثم بدأ بعد ذلك يصنف الأمثال بحسب التداول، يعني الأمثال اللي قيلت في أبواب الزراعة، في أبواب التجارة، في أبواب البحارة، في أبواب الطب، في أبواب المأكل، المشرب، الزواج، الأشياء الاجتماعية الثقافية حتى الطبية وغيرها، كل الكتاب يقف بهذه الطريقة. وسمى كتابه سياحة مع الأمثال الحضرمية من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ محمد عوض محروس وفقه الله، وهو الكتاب من إصدارات مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالاشتراك مع دار الوفاق وفقهم الله. شوف لاحظ مثلا، شوف هذا خامسة ما يتعلق بالبيئة المحلية في الأمثال الحضرمية، البيئة الزراعية، البحار، التجارة، يأتي لك بالمثل هذه الطريقة. تشوف يرقم المثل ويذكر لك من عاش يخبر، يذكر لك المثل معناه ما المراد به وهكذا، ولمن يقال هذا المثل الثاني هذا المثل، وبهذه الطريقة مرقم كل الكتاب بهذه الطريقة، وهو ضخم كما ترى وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن خلاصة فيها ذكر بعض التقاليد والعادات الحضرمية، سمى هو صاحبه شوف زبدة الخلاصة في عادات وتقاليد حضرموت من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ سالم بجود باراس وفقه الله، ومن إصدارات دار الوفاق. طبعا هو أراد، هو يقول أنه رأيت أنه كثير من الناشئة لا يحتفلون كثير بالعادات والتقاليد ولا يعرفونها، قال من باب تثبيت الموجود تاريخيا أراد أن يبين أو يكتب شيء من الخلاصات في هذا الباب. طبعا هو وزعها توزيعا، يعني تكلم عن عادات حضرموت والتقاليد وكيف أهلها يحافظون عليها، ثم بدأ يذكر ما قيل مثلا في أبواب الزواج والنكاح وأبواب الخلافات القبلية في حياتهم الاجتماعية، في تقسيماتهم القبلية، في طعامهم، في كذا، عاداتهم غريبة في حضرموت، عادات وتقاليد في كذا في كذا، في ذكر بعض القبائل العربية. 12 باب كله يحوي هذا، شوف طريقته يشرح لك ويبينها تاريخيا ومعانيها ومراد بها وماذا يقصدون بها، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الوفاق وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب، هذا من الكتب القديمة، طبع قديما قبل حوالي 65 سنة ولدي، عام 1376، وهو كتاب حفيل احتفوا به حتى أن سلطان الدولة القعطية جعله مقرا في المدارس عنده في مدارس دولته، واستفيد منه وطبع وأثنى عليه بعض العلماء لما انتشر في مصر، لأن الطبعة الأولى طبعها محب الدين الخطيب في المطبعة السلفية بمصر أول طبعة، ولهذا كانت نادرة الأخطاء قليلة، طبيعة محب الدين الخطيب وفقه رحمة الله عليه كان يعتني بإخراج ما يخرج من الكتب. وهو أصلا هذا مؤرخ وأديب حضرمي، وهو المؤرخ الأستاذ سعيد عوض باوزير رحمة الله عليه، كتب 3 كتب في تاريخ حضرموت تعرف بالثلاثية التاريخية له، هذا كان الثاني منها بعنوان صفحات من التاريخ الحضرمي، أراد أن يبين هذه الصفحات عن طريق 21 علما من أعلام حضرموت، ممن إما حكموا اليمن أو كانوا من رموز اليمن علميا أو شيء من ذلك، بدءا من بعض الصحابة كوائل بن حجر الحضرمي والأشعث بن قيس الكندي أحد ملوك كندا وغيرها ممن أسلم وأشياء، وبدأ بهذه الطريقة يتدرج عنده بهذه الطريقة ويتكلم عن كل واحد دوره في التاريخ الحضرمي، وبهذا التدرج شمل كل التاريخ الحضرمي، لكن كل تاريخ عصر يأخذ منه شخصية معينة، 21 شخصية مدروسة في هذا الباب. الكتاب رجع على مسورة المؤلف وصحح في هذه النسخة تصحيحات تعتني به، هذا الآن يطبع الطبعة الثالثة بعد 65 سنة من طبعاته الأولى، وهو كتاب قيم، وهو على طريقة المتقدم في التأليف، لأنه بعض شوف قليل الهوامش ما تكاد تذكر، حتى الهوامش من صنع الآن الذي قام على الكتاب، مع أنه كتاب حفيل بالمعلومات، وقد كان مؤرخا أديبا، والكتاب اطلع عليه بعض من أدب من ألف في تاريخ الأدب في العصور مثل شوقي ضيف وغيره، نقل من هذا الكتاب وأحال إليه وغيره من العلماء المعروفين والأدباء. الكتاب بعنوان صفحاته من التاريخ الحضرمي من تأليف فضيلة الأستاذ سعيد عوض باوزير رحمة الله عليه، ومن إصدارات دار الوفاق، وهذا الإصدار الثالث لهم أو الطبعة الثالثة. هذا سلمك الله بحث كتبه مستشرق روسي باللغة الروسية لما زار سوق قطرة قبل حوالي عام 75 تقريبا، يعني قبل حوالي كم 55 سنة تقريبا، لما زار يقول وجد ما قال ما وجد شيء من المراجع يتكلم عنها، قال يبغى يعرف البلد هذه نشأتها تاريخ ما يدرى، فأراد فقال فوجد راح فبحث شو لاحظ، فجمع من المصادر اليونانية والرومانية القديمة عن الجزيرة سقطرة والعربية والأجنبية ما جعله يكتب أبحاثا في سقطرة، كان منها هذا، هذا أول بحث ظهر له قبل حوالي 55 سنة باللغة الروسية، طبعا هو مستشرق روسي اسمه فيتالي ناومكين، هذا هو كتب هذا الأول بحث له عن سقطرة، سمى سقطرة هناك حيث بعثت العنقاء، العنقاء طبعا قصتها شيء من الأساطير، الجزيرة يقول مهولة، جزيرة عجب، كانت تسمى جزيرة الأرواح، جزيرة النعيم، جزيرة دم الأخوين، كانت تسمى في المصادر اليونانية جزيرة الأخوين، تسمى بعذراء اليمن، قال لها تسمية عجائب يعني، ووجد فيها عجائب جدا، وبدأ يتكلم عن الجزيرة وتاريخها وأهميتها، وشاف القبائل هناك وعاصر ونقل أشياء من القبائل التاريخية، وقسم إلى فصول، يتكلم عن السقطريين لغتهم، بعض الغزو البرتغاليين لهم شيء، عقد فصل من عجائب ما فيه فصل فيه أشهر سحرة في العالم وفي القطرة، ويذكر عبد ما أدري أن نسأل الله العافية بس ندري عن صحة المعلومة، لكن تتكلم عن أعمالهم وشيء من ذلك نسأل الله العافية، ويقول هؤلاء عرفوا بكذا واستنطاق الأرواح، شيء يعني عجائب، المقصود أنه الكتاب ترجمه إلى اللغة العربية أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور علي صالح الخلاقي وفقه الله، وهو معتني باللغة الروسية وله ترجمات، وهو يتمنى أن يترجم باقي النتاج العلمي عن سوق قطرة لهذا المستشرق الروسي من الكتاب من إصدارات دار الوفاق وفقهم الله جزاهم الله خير. طبعا هذا الكتاب هذا الأخير، هذا عندنا الأخير يا ولدي عشان لا تستعجل علي، وهو عبارة عن مؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يقام في الكتابات التاريخية عن المؤرخين والتاريخ في حضرموت والحضارمة. شوف المؤتمر العلمي الأول التاريخ والمؤرخون الحضارمة من القرن السادس حتى القرن التاسع الهجري. لماذا قالوا من القرن السادس إلى القرن التاسع؟ لأن القرن السادس البداية الفعلية الحقيقة لكتابة تأليف تاريخية مستقلة من تاريخ من المؤرخين الحضارمة، أما ما قبله كانت توجد ضمن كتب شيء من ذلك. الكتاب قدمت له كانت عبارة المكلة عبارة عن مؤتمر، قدمت عدد من الأبحاث انتقي منها أحسنها 17 بحثا، وهو الذي طبع في هذا المجلد. شوف هذا المكان المكلة في ديسمبر عام 2016، هذا وقت الانعقاد، والكتاب أو المؤتمر قام عليه مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر ومن إصدار التعاون مع دار الوفاق، وقسموا الكتاب، الكتاب عبارة عن أبحاث جميلة جدا وفيها توثيقات ووثائق، وقسموا الكتاب إلى بعض الأبواب والمحاور، حضرموت في كتب التراث عن عدد الأبحاث، التطور السياسي في حضرموت، أبحاث الملامح الحضرية في حضرموت، وعدد من الأبحاث. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الوفاق وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.